الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج، ومع وصية من وصايا القرآن العظيم، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وصية وصاها لقمان عليه السلام لابنه، وهي كما ذكرت آنفا وصية نافعة ناجعة رائقة لمن أراد أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وينتفع بما قاله الله عز وجل حكاية عن لقمان عليه السلام. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه الآيات وهذه الوصايا بقوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وذكرت أن الله عز وجل لما أنعم على لقمان بهذه الحكمة، والتي عرفناها آنفا في اللقاء السابق، وقلنا أنها وضع الشيء في موضعه، وفصلنا القول في هذا الأمر، لما أنعم الله عز وجل على لقمان بهذه الحكمة كان من المفروض ومن المعقول ومن المقابل أن يتقابل هذه النعمة بالشكر، فأمره الله عز وجل أن يشكر لله. ثم ذكر الله عز وجل أن من شكر الله سبحانه وتعالى فهو ينتفع، أو هذا نافع لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ليه؟ لأن الله غني عن شكرنا وعن عبادتنا، وحميد سبحانه وتعالى لا يحتاج من الخلق شيئا يفعله. ثم ذكر الله عز وجل أولى هذه الوصايا وأولاها كما ذكرت لكم الأسبوع الماضي، قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقلت أن لقمان كان حكيما، كان عالما، وقيل أنه كان ليس نبيا لكنه كان رجلا صالحا، وكان وليا من الأولياء الأتقياء الأصفياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وذكرت أن كثير من أهل العلم قالوا أنه يعني ولد بسودان مصر، وكان عبدا أسودا لكنه قد أوتي الحكمة. وكما ذكرت أن الإنسان أو أن عباد الله سبحانه وتعالى لا يقيمون بأشكالهم ولا بألوانهم ولا بمالهم ولا بحسبهم ولا نسبهم، إنما يقيم العبد وخلاص، ويوزن العبد بما أوتي من حكمة ومن علم ومن فضل من الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم، لم يقل الله عز وجل أعلمكم، ولم يقل الله سبحانه وتعالى هو يعني أغناكم ولا كذا، إنما يعني أتقاكم. فالتقوى هي الفيصل الذي يعني هو الميزان الذي به يوزن العباد عند الله سبحانه وتعالى. وكان كما ذكرت عبدا أسودا، وقيل أنه كان خياطا، وبعضهم قال أنه كان نجارا، ثم أن الخلاصة أنه ليس نبيا من الأنبياء، بل هو ولي من الأولياء أو عبد صالح من عباد الله الخلص الذين يعني عبدوا الله وأتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم جاءت آيتان وبعدها استؤنفت الوصية. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. في أول الكلام قال: وإذ قال لقمان لابنه، بعد هاتين الآيتين قال الله، ذكر الله عز وجل أو استؤنفت الوصايا مرة أخرى بقول لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. هاتان الآيتان اللتان جاءتا في بين وصايا لقمان، بعض العلماء قالوا أن هاتين الآيتين من وصايا لقمان لابنه، يعني كأنه قال له أن الله عز وجل وصى الإنسان بوالديه، وذكر الله عز وجل الآيات وبعض العلماء قال توجيه لها توجيه آخر، قال أن الله عز وجل كأنما ذكر وصية لقمان، قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه كذا 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 وقلنا لك يا محمد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. بهذا يستقيم الأمر. تاني أكرر لأن بعض الناس بيبقى فيه إشكالية يقولوا إيه علاقة هاتين الآيتين بوصايا لقمان، يعني لقمان يقول لابنه وبعدين يا بني يا بني يا بني، ثم جاءت الآيتان في المنتصف وبعدين يا بني مرة أخرى، كأنها اعترضت أو فصلت بين الوصية وبين بعضها. فقلت أن هناك توجيه ذكره أهل العلم، قالوا كأن الله عز وجل قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقلت لك يا محمد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن الآيات. هذا هو التوجيه الذي يعني قاله أهل العلم. طيب، جاءت الوصية بعدم الشرك بالله ثم مباشرة أجاءت الوصية بالوالدين، ومعروف أن الحق الأول الذي لا يقدم عليه حق هو حق الله سبحانه وتعالى في العبادة والتوحيد والإقرار بالعبودية والذل لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك حق آخر وهو حق الوالدين، جعلهم الله عز وجل جعل حقهما بعد حقه، جعل الله عز وجل حقهما بعد حقه، وبعد أن أمر الله عز وجل في آيات أخرى بعبادته يذكر حق الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، لأن حق الأب والأم عظيم وعظيم جدا، ينبغي أن يلتفت إلى هذا الحق الغائب في زمان اختلطت فيه الحقائق بالحق بالباطل واختلط فيه الحابل بالنابل وترك البر بحجج واهية أو بحجج واهية وبشماعات كما نذكر، لا ترقى أبدا 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 أن يعني يعصى الوالد أو تعصى الأم كما سنذكر، ونحاول قدر المستطاع أن احنا نأخذ بعضا من هذه النماذج وهذه الأمثلة التي يعني نراها في حياتنا ليل نهار من مسألة البر ومن مسائل عقوق الوالدين. رب العالمين كما ذكرت جاء بين الوصية بين وصايا لقمان، ثم جعل بعد الوصية بالأمر بعدم الشرك به سبحانه وتعالى والأمر بتقوى، لأن معنى لا تشرك بالله فبمفهوم المخالفة أي يعبد الله وحده ووحده لا تشرك به شيئا، هذا معنى الكلام. ثم ذكر الله عز وجل الوصية بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالدي، وصينا يعني عهدنا أمرنا قضينا أن يستوصي الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. احنا عارفين أن الأنثى ضعيفة أصلا، الأنثى أضعف من الرجل، فمعنى الكلام وصل الإنسان بوالديه لأن أمه حملته وهي ضعيفة وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن يعني ضعف على ضعف، هي أصلا ضعيفة بطبيعتها خلاص، ثم يأتي بعد ذلك الحمل وما فيه من جهد وتعب ومشقة وسهر وكذا وكذا، يبقى كأن هذا الضعف أضيف إلى ضعفها الأصلي، أضيف إلى ضعف الأم الأصل، الأم أصلا ضعيفة، ثم بعد ذلك يأتي الحمل، الجنين في بطن أمه يتغذى على غذائها ويأخذ من دمها ويأخذ حتى يعني سبحان الله الأم التي حملت، المرأة التي حملت ووضعت تلاقي عندها مشاكل في أسنانها في عظامها خلاص، يقول لك هذا لأن الجنين كان بيتغذى ويأخذ من الكالسيوم وبيأخذ من الفيتامينات وبيأخذ من الدم وبيأخذ من كذا، فالأم بتزداد وهن وبتزداد ضعف بهذا الحمل بهذا الحمل. ولذلك احنا نقول الحق بعد حق الله سبحانه وتعالى للوالدين، لا سيما للأم، لا سيما للأم، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمين، يعني بعد الحمل 9 أشهر في بطنها وتشتكي، ويعني لا ترتاح لا في مشي ولا في نوم ولا في كذا ولا في كذا ولا في طعام ولا في شراب، تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى، مرحلة الرضاع، مرحلة الرضاع 2 كاملين، 2 كاملتان ترضع الأم طفلها وما تحتاج لهذا الرضاع من مشقة ومن جهد جهيد وكذا، ناهيك بقى عن الرعاية والاهتمام وكذا وكذا، فحق الأم عظيم جدا. لذلك سأل الصحابة، سأل النبي أصحابه رضي الله تعالى عليهم، أو سأل لما جاءه رجل سأله عفوا، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر وقرر حق الأم، كرره 3 وقرره عند الصحابة حتى يتقرر في النفوس ويستقر في النفوس هذا الحق العظيم للأم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما يعني أحق الناس بحسن الصحبة؟ ما أحق الناس أنه يكون قريب؟ ما أحق الناس أننا يعني أبذل له من مالي ومن جهدي ومن اهتمامي ومن حياتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. 3 مرات يردد ويكرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمة هي التي تحتاج أو تستحق هذا الحق. ثم على ذلك يأتي الأب، هذا تعزيزا وتقديرا وتوقيرا وتقديرا لحق هذه العظيمة وهذه الكريمة وهذه الأم الفاضلة. ثم قال النبي: أبوك. إذن هذان الحقان هما الأولى بالرعاية والاهتمام والتوقير والاحترام والتقدير والتبجيل والتعزيز من أي حق آخر، من أي حق آخر. لكن نحن في زمان زي ما قلت لكم خلاص تبدلت الثوابت، تبدلت الثوابت. إنسان مجرد أن يعني يبلغ سواء كان ذكر أو كان أنثى ينسى هذا الماضي وينسى ما بذله الوالدان من تعب ومشقة، وقد يكون فقيرين وبعد ويبذلان ولا يعني يبخلان على الولد ولا على البنت، قد يجوع الأب وقد تجوع الأم من أجل أن يطعم هذا الطفل الصغير، قد يعني يتعرى خلاص لا يجد لباسا يلبسه، ويقول الأولاد أولى وكذا. كل أب بيحس، كل أب بيسمعني يشعر بهذا الكلام، وكل أم تشعر بهذا الكلام وتحس، لأنه واقع، لأنه واقع. ثم بعد ذلك تكون المكافأة بالتغليظ في القول، تكون المكافأة بالجحود، تكون المكافأة بالعقوق، تكون المفاجأة أو المقابلة أو رد الجميل، يكون رد الجميل بتفضيل الزوجة على الأم وعلى الأب، إنه الإنسان يفضل أبناءه على أبيه وأمه. هذا أخواني، هذا زي ما قلت لكم من باب تغيير المفاهيم أو تبديل المفاهيم أو اختلاط الحق بالباطل أو الصح بالخطأ. لا، زي ما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل حق الأم والأبي بعد حقه سبحانه وتعالى. ودائما الله عز وجل يقول: أن أشكر لي ولوالديك كما ذكرت لك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصل الإنسان بوالدي إحسانا، وعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا، وهكذا وهكذا. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن أشكر لي على الخلق، أن أشكر لي على الخلق ولوالديك على التربية والتعب والمشقة التي يعني شعرا بها. خلاص، يبقى معنى الكلام أن أشكر لي على أنني خلقت وعلى أنني رزقت وعلى أنني أدبر وعلى أنني أحيي، وأن أشكر لي على أنني الإله والرب، ولوالديك على هذا التعب وهذه المشقة وهذا الذي يعني يتحملانه من أجلك أنت وأنت صغير. تمام. طيب، احنا بنقول أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب، النهاية لله عز وجل. قد يتساءل المرء أو قد يظن إنسان أنه عنده مبرراته لأنه يتكلم بغير لياقة، أو عنده مبررات للعقوق. لأنك لما بيعرض علينا مثل هذه الأشياء يقول لك أصل أبويا بيتكلم مثلا بطريقة مثلا صعبة، أبويا بيضرب بيزعق الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها هذه هل هذه مبررات؟ يعني كان بعض الناس اتصل عليها، بعض الاخوة او احد الاخوة اتصل عليها، يعني جل اتصاله معظم المكالمة عاوز ياخد مني تصريح ان انا اقول له انت عندك حق وعلشان كده اهجر والدك خلاص، وبيجيب مبررات بقى وبيجيب من هنا ويجمع من هنا وهنالك حتى يعني ايه يحمسني او يحفزني خلاص ان انا اقول له لا ده كده الوالد سيء ابتعد عنه وهجره وكذا. طب هل هذا صحيح؟ يعني هل فعل انسان يصل الى مرحلة مع والديه ان هو يهجرهم، يصل الى مرحلة فعلا ان هو يترك هذين الوالدين، يصل الى مرحلة يقول له خلاص ولا يستحق البر؟ ده الكلام ده بتجيب عنه هذه الآية الاخرى، قال الله عز وجل الي المصير، ثم ذكر وان جاهداك على، شوف جاهداك والتعبيرات القرآنية والتصويرات القرآنية مقصودة، مقصودة يعني ما في لفظة من ألفاظ القرآن وضعت هباء أو إنها كانت يعني ممكن نبدلها بلفظة أخرى، أبدا أبدا، كل كلمات وكل لفظات بل وكل حرف من حروف القرآن المجيد خلاص وضعت في مكانها، ولا يمكن أبدا أن تأتي لفظة أخرى خلاص تعور هذه اللفظة أو هذه الكلمة أو هذا الحرف. وإن جاهداك خلاص على أن تشرك بما ليس لك به علم، يبقى عندنا حالة أولى أو وصف من الأوصاف نتعامل معاه إزاي. ربنا بيقول وإن جاهداك يعني بلغ منك الجهد، أو يعني الموضوع كان صعب جدا وأصر عليه وتحكم فيه ولم يكن هناك بد من هذا الكلام، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. أولا عدم الطاعة، رب العالمين حين ذكرها قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، يبقى إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن كيف نهجر؟ كيف لا تطيع الأب والأم؟ هل تقبح؟ هل تضرب؟ هل 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 هل؟ قيل أن هذه الآية نزلت في سيدنا سعد بن أبي وقاص، قيل أن هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، قيل أنها نزلت في سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان له قصة. أولا سعد بن أبي وقاص هذا الصحابي الجليل خال النبي عليه الصلاة والسلام ومن العشر المبشرين بالجنة كما تعرفون حضراتكم، كان يضرب به المثل في البر. سعد بن أبي وقاص، سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يضرب له المثل في البر، كان من أبر الناس بأمه، كان من أبر الناس بأمه، ثم أسلم، أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أمه بإسلامه يعني استعطافا وأنه يعني حتى يعني يطيعها لأنها رفضت موضوع الإسلام ولم تدخل فيه وأصرت على ذلك، فقالت كلمة يعني إيه حتى تصل تستعطف بها سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه، قالت والله لا أذوق ذواقا ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد، ثم قالت وحتى أموت جوعا، بتقول أنا لا أكل ولا شربة حتى أموت جوعا، وبعدين فتعير بي، تعير بي يا سعد، يعير بها يعني ماذا سيعير أو ماذا سيقول عليه الناس، قالت فيقال يا قاتل أمك، خلاص يا قاتل أمك، بمعنى إيه؟ أنها بتقول أنا لا أكل ولا شربة خلاص إلى أن أنتهي إلى أن أموت، بعد كده تعير ويطلق عليك أنك كنت سبب في قتل أمك لأنك لم تطع الأم. طيب هذا أمر جلل وأمر عظيم، فكيف كانت إجابة سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه؟ وذلك أنا بقول لك خليك ثابت على الحق والمبدأ، ثابت على الحق والمبدأ، العقيدة ما فيش فيها هزار، يعني بنشوف تهاون في العقيدة مش عشان مثلا المصلحة، فأنا أضع يدي في يدي مثلا مخالف للعقيدة بحجة أن في مصلحة متبادلة وبتاع وأبدأ أتنازل عن ثوابت، لا. سعد رضي الله تعالى عنه، سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه قال كلاما في منتهى الحزم، قال يا أمي كلي أو دعي، يا أم كلي أو داعي، يعني تتلي أو ما تتليش. فوالله لو كانت 100 نفس لك، لو كانت 100 نفس لك، يعني لو كان لك 100 نفس، فخرجت نفسا على أن أكفر أو أترك ديني ما فعلت، على أن أترك ديني ما فعلت. فهذه كانت قصة سيدنا سعد رضي الله تعالى مع أمه. فجاء القرآن ليتحدث ويعالج هذه القضية ويقول لنا إمتى الإنسان لا يطيع الوالدين، وحد هذه المعصية أو عدم هذه الطاعة الحد فين، يعني في سقف لعدم هذه الطاعة ولا كده موضوع مفتوح خلاص. وإن جاهداك على أن نزلت هذه الآية كما ذكرت في سعد بن أبي وقاص وفي أمه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يبقى هنا لحظة، فلا تطعهما. طيب لا أطعهما، أقبح، أشتم، أسب، أعق؟ لا، رب العالمين قال وصاحبهما في الدنيا معروفا حتى ولو كان كافرين. وده إجابتي على الأخ المتصل اللي كان بيسألني بيقول لي ماذا يعني أصنع، وأبي لا يصلي، وأبي مش عارف يقبح، وما بصرفش علي، والكلام اللي هو كلام مستهلك، يعني حتى يجد لنفسه مبررا يعني لعقوق الوالد. وأنا بس أعطيك قبل أن أكمل ما بدأت بالنسبة لهذه القضية، أعطيك حديثا أو تسمع الآن حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لتعرف مدى حق الأب والأم على الولد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكافئ ولد والدة، لا يكافئ ولد والدة إلا أن يكون الوالد مملوكا فيعتقه الولد. تاني يعني إمتى الولد يقول لأبيه أو لأمه إحنا كده سواء زي بعض، إحنا خلاص ما فيش حد له فضل على التاني. النبي بيّن أمر في منتهى الصعوبة والغرابة، وقال في الحالة دي بس ممكن الولد يقول لأبوه خلاص إحنا ما فيش لنا لا لك فضل عليا ولا أنا، إحنا سواء، إحنا كفرسي رهان. إمتى؟ إذا كان الوالد مملوكا رقيقا فأعتقه الولد. وطبعا بعض الناس قد يستسهل هذا الأمر، لا، المملوك ده يعني نفسه بحساب، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يتحرك ولا أن يشتري ولا أن يبيع ولا أن يخرج ولا أن يدخل ولا أن ينام ولا أن يمرح ولا إلا بإذن سيده. فالرق والعبودية دي أصعب شيء يلاقيه الإنسان، أصعب شيء يلاقيه الإنسان. جرب كده أن أنت تبقى حد يقول لك مثلا أقعد في المكان ده فترة معنا مش قادر تطلع، مش قادر تتكلم، وطال هذا الوقت. فبقول الحالة الوحيدة اللي ممكن الولد أو الابن أو البنت يقول لأبيها أو لأمي إن إحنا سواء، إذا كان يعني إيه مملوكين فأعتقهما أو أعتق واحدا منهما. غير كده لا، غير كده لا، في مسافة. وأنا أقول أن من الطوام التي أضرت المسلمين عدم مراعاة المسافات، عدم مراعاة المسافات في كل حاجة وفي كل الأحوال. وصلنا إلى 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 مرحلة إن الولد خلاص أو الأب يعني يقول لك إيه إن كبر ابنك خوي، إن كبر ابنك خوي. أنا معترض على هذا طبعا، لا، إن كبر ابنك مفيش حاجة اسمها خوي، لازم يبقى فيه فرق. هو مش أخوك، هو ابنك، وهذا والدك أو وهذه أمك، يبقى فيه فرق، في مسافة. ممكن تكون أنت قريب من والدك أو من والدتك، أو الوالد قريب من أبنائي أو كذا، لكن مراعاة المسافات يا جماعة بين الكبير وبين الصغير، بين صاحب العلم وبين طلابه، بين المدرس وبين التلاميذ، لازم يبقى فيه مسافات معينة. هذه المسافات تكون محفوظة، لأن بغير مراعاة هذه المسافات بيحصل كوارث في مجتمعات زي احنا ما بنقول، وبترى تعديات، وترى يعني خروج عن حدود اللياقة والذوق العام، وشيء خارج نطاق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. المعروف ده هو بذل الندى وكف الأذى، معروف بذل الندى وكف الأذى. المسلم يعني يكون سليم العريكة، طيب العشرة، حسن المقال، لا سيما بقى مع الأب والأم، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني ابذل أقصى ما في وسعك لإرضاء الوالدين، ابذل أقصى ما في وسعك لإرضاء الوالدين، ولا تجعل لنفسك مبررا للعقوق ولا إنك تاخذ ذنب، أو زي ما أنا قلت بقى تفضل الزوجة وتفضل الأبناء. والله العظيم يعني أنا أرى أن من يفعل هذا خاسر في الدنيا والآخرة، خاسر في الدنيا والآخرة. موضوع تفضيل الزوجة أنا أنبه عليه وأشدد عليه، وأن الإنسان يهون عليه أن تهمل أمه وأن تتعب أو تتعب أمه في وعلى حساب أن زوجته يعني تكون مرتاحة أو سعيدة أو كذا. هذا يا إخواني يعني من تزيين الشيطان للعمل، تزيين شيطانه لهذا العمل، وهذا أنا أراه حرام ولا يجوز أبدا أبدا. بل الأم تصان والأم يعني تحمل على الرأس وفي العين وفي القلب، كذلك الأب لمن أراد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. وهذان بابان مفتوحان إلى الجنة وأنت على قدميك، هذان بابان إلى الجنة وأنت على قدميك، الأب والأم. ولذلك احنا بنقول ان حق الأم عظيم جدا جدا، لدرجة ان اهل العلم قالوا انك تترك المباحات، تترك المباحات حتى ولو في العبادات ارضاء للوالدين، ارضاء للأب والأم، ارضاء للأب والأم. حتى يعني قالوا لو انسان بيصلي سنة خلاص مش فريضة واحتاج اليه والده او امه، يخرج من الصلاة ويلبي الأب ويلبي الأم. وطبعا في قصة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت في بني إسرائيل أن عابدا من عباد بني إسرائيل، وكان يعني يسمى جريج، يسمى جريج حتى أطلق عليه جريج العابد، جريج العابد. مرة كان له صومعة من طين، فأمه مرة يعني استوحشته أو أرادت أن تراه يعني، فنادت عليه فصادفته وهو يصلي، صادفته وهو يصلي، قالت يا جريج أجبني، يا جريج أجبني. فكان يصلي فكان بيتكلم يعني يقول كما يحكي الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقول يعني يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يعني أنا أصلي وأمي تنادي. فاختار صلاته، فيا جريج أجبني، يا جريج أجبني، فاختار صلاته على أنه يلبي أمه. فدعت عليه الأم دعوة قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، المومسات يعني اللي هم البغايا يعني والزنا والعياذ بالله. ودعت عليه، فمرة تعرضت إليه بغية من بغايا بني إسرائيل إلى صومعته حتى يعني يفعل معها ما يغضب الله عز وجل، فرفض، فذهبت إلى راعي غنم فمكنته من نفسه. مكنته من نفسها، ثم بعد ذلك حملت ووضعت، وجاءت اليهود اغتاظوا من هذا العابد، فقالت يعني ايه أرأيتم لو أنني يعني أغويت جريجا؟ فقال لها اصنعي وسنعطيك من المال ما تريدين. فلما كانت تمشي قبل أن تعمل تقول هنا ابن جريج، هذا ابن جريج على ما في بطنها. فلما وضعت جاءت به بين اليهود وقالت أن هذا الولد هو ابن جريج العابد، فذهبوا إليه يا داعر يا فجر يا كذا يا كذا، فيعني انزل إلينا. وكان له صومعة من طابقين، كان له صومعة من طابقين، كان يصعد الطابق الثاني بحبل، فإذا صعد يعني شد هذا الحبل ويعبد الله سبحانه وتعالى في صومعته. فيعني جاءوا به وهدموا عليه الصومعة، وجاءوا وقيدوه وجعلوا له على الطريق، على الطريق المومسات، المومسات، وكان يمر بينهن، ثم كان يمر ويضحك، كان يمر ويضحك. فلما سئل عن ذلك لماذا تضحك في هذا الموقف الصعب لأنه يؤخذ حتى يقتل خلاص، فكان يقول أدركتني دعوة أمي، أدركتني دعوة أمي، لأنها دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فتذكر أن هذه الدعوة أو هذا الحال الآن هو سبب أو هو تنفيذ أو استجابة لدعوة أمه التي دعت بها عليه، والقصة طويلة ومعروفة. فجاء وسأله من أبوك؟ قال الراعي. فجاءوا به وقالوا نعيد لك صومعتك من ذهب ومن فضة، قال أعيدها كما كانت. الشاهد شاهد من هذه القصة كما يعني أحببت أن أنبه أن 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 الإنسان قال أهل العلم أنه يترك حتى بعض العبادات وبعض المباحات في سبيل إرضاء الأب والأم وبعض المندوبات، يعني ناهيك بقى عن أن الإنسان يعني لا يلبي لا أمه ولا أبيه ولا أباه لأجل تفاهات ولا أجل دنيا ولا كذا ولا كذا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. قال أهل اتبع سبيل من أناب إلي، المقصود سعد بن أبي وقاص، واتبع سبيل من أناب إلي اللي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. اتبع سبيل من أناب إلي، يعني الذي أناب هو الصديق رضي الله تعالى عنه، وكثير من أهل العلم قالوا بل واتبع سبيل من أناب إلي هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعهم فأنبئكم بما كنتم تعملون، عن كل إنسان ماذا يفعل في حياته وماذا صنع وماذا قدم وماذا أخر وماذا ادخر للقاء ربه سبحانه وتعالى. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك أو تستأنف الآيات إلى وصية لقمان مرة أخرى. قلت لكم أن هاتين الآيتين جاءتا بعد الوصية الأولى بتوحيد الله عز وجل وعدم الشرك به، فكأن الله عز وجل قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقلت لك يا محمد، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وأنا ثم بعد ذلك جاءت الوصية مرة أخرى وهي ما قاله لابنه وهو يعلمه العقيدة أيضا. قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يعني منتهى اليقين. يا بني لا تحزن، يا بني اعمل فالأعمال مطلوبة والأرزاق مضمونة. اعلم يا بني أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن تكن مثقال حبة في قراءة أخرى إنها إن تكن حبة، يعني تستقر حبة من خردل فتكن في صخرة داخل صخرة، يعني أن تكن خلاص دي القراءة الأخرى، أن تكن هذه الحبة خلاص، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، وهذه الصخرة يعني تكون في السماوات أو في الأرض وأرادها الله عز وجل يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن إن كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، كما ذكرت لا يخفى عليه شيء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وهذا دلالة أو دلالة على سعة علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا أيضا من باب تعليم العقيدة، كما قال له لا تشرك بالله، لا تشرك بهذا الإله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إنها تكون مثقال حبة من خردل خلاص فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، يا بني بعد كده بعد العقيدة علينا نتعلم العبادة، ولذلك أنت كده دايما اهتم بالعقيدة وبعد كده بالعبادة وبعد كده بالسلوك والأخلاق وأنك ازاي تتعامل مع الناس. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا أقم الصلاة، إقامة الصلاة تقيمها كما أمرت أنت الآن أيها المسلم الموفق، كما علمت من قبل حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك يا جماعة الذي يريد أن يصلي عليه أن يقيم الصلاة. فرق بين أن تصلي صلاة لا إقامة فيها ولا شعور فيها ولا خضوع ولا خشوع فيها، وفرق بين أن تتدبر ما تقول وأن تصلي وأن تحسن القراءة والتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. أقم الصلاة خلاص، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كلمة واصبر على ما أصابك تشعر أن الإنسان إذا أقام الصلاة وأمر بالمعروف كان أمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فلا بد وأن يؤذى، لا بد وأن يؤذى. بصوا يا جماعة، أي إنسان مصلح أو أي إنسان من شأنه أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر لابد أن يكون له أعداء على الرصد، لابد أن يعاد وأن يقاوم وأن يقابل. ولذلك إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. وذلك حدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة، كانوا يطلقون عليه الصادق الأمين. لما كان في مكة كانوا يطلقون عليه الصادق الأمين، مش صادق فقط ولا أمين فقط، الصادق الأمين، صادق الذي لا يكذب والأمين الذي لا يخون. ليه؟ لأنه كان في هذه الفترة رجل صالح، بس صالح خلاص قبل أن يبعث، رجل صالح لا يقول لا فلان لا يبتعد عن الشرك ولا يأمر هذا بمعروف ولا ينهى ذاك عن منكر، كان صالحا في نفسه، فكان يحبه الناس ويخلعون عليه هذه الألقاب. لكنه لما بعث وانتقل أو صار من صالح، من رجل صالح إلى مصلح، من صالح إلى مصلح، لا انتظر بقى، بدأوا يعني يخلعون عليه من الصفات ما لم يعرفونها أصلا ولم تكن فيه صلى الله عليه وسلم، ساحر ومفتر وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه أصبح مصلح، أصبح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك إنك تجي تنصح إنسان دي هذه تكون ثقيلة على نفسه أصلا. ولذلك إحنا بنقول لابد أن يكون الإنسان محترفا في مسألة النصح، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يراعي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما بين هذه المراتب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إمتى الإنسان يقدر يغير المنكر بيده؟ إذا كان هو أقوى من صاحب المنكر، يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا كان هو صاحب المنكر سواء واحد زميلك صاحبك، لا لك يد عليه، يد عليه، ولا هو له عليك يد، ففي الحالة دي مش تقدر تتغير باليد، باللسان، باللسان، لأنه هو مقارن لك أو مساوي لك. فإن لم يستطع فبالقلب، لما يكون بقى المنكر أكبر وأوسع وأقوى منك، فلا ليس أمامك إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى يزيل هذا المنكر. إذا فعلت هذا، هذه مراتب الأمر، أو نقول دائما أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. ممكن واحد يجي يأمر بمعروف يبوظ الدنيا، يعمل مشكلة، كذلك ينهى عن منكر يأتي بمنكر أكبر منه، يأتي بمنكر أكبر منه، ونشوف هذا كثير. واصبر على ما أصابك، وعلى ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور القوية، الأمور التي يعني تحتاج إلى عزيمة وتحتاج إلى جلد وتحتاج إلى صبر. إنسان يصلي، يقيم الصلاة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصبر على ما يبتلى وعلى ما يصيبه، إن ذلك من عزم. ولا تصعر خدك للناس، لأن الوقت يعني كاد أن ينتهي، أو فنذكر في عجالة: ولا تصعر خدك للناس. كلمة الصعر هذه مأخوذة من مرض بيصيب الإبل، خلاص، فبيجعل أعناقها تلتف عن رؤوسها، خلاص، كأنه بيغير عنقه على غير الوجهة المعتادة. فهنا تصوير قرآني: ولا تصعر خدك للناس. بعض الناس لا، ماشي بجنب كده، ماشي بجنب. ليه؟ لأنه بيحتقر الناس، محدش في نظري، هو في نظري أوجه وأقوى وأحسن وأفضل وأعلم وأزكى وكل حاجة، ويخلع عن نفسي كل حاجة، ويحتقر الناس ويحتقر خلق الله. فجاء الله عز وجل بهذه اللفظة العظيمة: ولا تصعر خدك للناس، لا تمشي محتقر الناس، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال بيتكلم عن نفسه، وفخور يتفاخر على الناس. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، توسط في الكلام وفي البصر، إن أنكر الأصوات وأشد الأصوات على النفس لصوت الحمير. وبهذا القدر نكتفي، وهذه وصية عظيمة، وصية عظيمة ينبغي، عظيمة النفع، ينبغي أن يلتفت إليها وأن تقرأ وتدرس لأولادنا وبناتنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلناه، ونجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.